الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. المشاهدون الكرام والمشاهدات الفاضلات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. إطلالة جديدة عبر برنامج الدولة بين الحاكم والمحكوم. هذا البرنامج الذي نسعى من خلاله إلى تبيان العلاقة بين السلطة والشعب بما يحقق الدور الوظيفي لكل منهما في إقامة الدولة وحمايتها والدفاع عنها، وذلك عبر المنهجية العلمية والتأصيل الشرعي. ويأتي هذا البرنامج ضمن البرمجة التي اختطتها طيبة للإسهام بها في الانتقال من الثورة إلى بناء الدولة. نواصل في هذه الحلقة ما ابتدرناه في الحلقة الماضية من الحديث حول الدولة الدينية، هذا المصطلح الذي ظل متداولا كثيرا هذه الأيام. كنا قد تحدثنا في الحلقة الماضية عن مفهوم الدولة الدينية، والتي تعني سلطة رجال الدين إذا جاز لنا التعبير، سلطة رجال الدين على مجريات السياسة وتسيير دفة الحكم وفق مبتغاهم الشخصي ومنح الناس صكوكا للغفران وما إلى ذلك. كما تحدثنا عن تاريخها وبدايتها في أوروبا وكيف صارت مصطلحا يطلق في بلاد الشرق أيضا. واليوم نتحدث عن الدولة الإسلامية التي نريد، وعن الشبهات التي يسوقها الناس حول هذه الدولة. ضيفنا الدائم لهذا البرنامج هو فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف، عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة أفريقيا العالمية. باسمكم نرحب به داخل الاستوديو ونبدأ معه أسئلة. مرحبا بك شيخنا، ضيفا عزيزا على أهل طيبة.
أهلا وسهلا ومرحبا،
وكل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا منكم صالح الأعمال.
أكرمكم الله.
هناك مجموعة من المحاور سيدور حولها الحديث. أبرز هذه المحاور هي: الدين شيء مقدس والسياسة شيء مدنس، فكيف يخلط المقدس بالمدنس؟ وما مدى صحة القول بإسلامية الدولة، يعني عدم إمكانية سؤال الحاكم أو محاسبته؟ وحقوق المواطنة لا تتوفر إلا في ظل دولة علمانية. سنقف مع هذه المصطلحات وهذه المحاور من خلال هذه الحلقة وعبر حوارنا مع شيخنا الفاضل. فضيلة الشيخ، مرحبا بك مجددا، ونبدأ معك مباشرة. ما الفرق بين الدولة الدينية الإسلامية وما بين الدولة المسيحية، إن جاز لنا أن نسمي كلاهما دولة دينية؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، أما بعد،
صلى الله عليه وسلم.
ثمت فروق جوهرية بين الدولة الدينية بصورتها التي ظهرت في أوروبا في القرون الوسطى وآثارها التي حصلت والتي مضى الكلام عنها من التسلط على ضمائر الناس وعقولهم ومخترعاتهم وأفكارهم والادعاء بأنها الوحيدة التي تحتكر تفسير النصوص المقدسة عندهم، وبين الدولة الإسلامية التي ندعو إليها ونبشر بها. وأول هذه الفروق الجوهرية بأن الدولة الدينية التي قامت في أوروبا بتحالف بين رجال الدين ورجال الإقطاع، هذه الدولة كانت تحكم بنظرية التفويض الإلهي، بأن هؤلاء رجال الدين إنما يتحدثون باسم الله، فكلامهم هو كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا يحتمل نقدا ولا تصويبا، فضلا عن أن يحتمل نقضا أو ردا. يعني مجرد النقد أو محاولة تصويب هذا الكلام كانوا يعدونها هرطقة وخروجا على الدين، تستتبع استحلال الدم والحكم بالإعدام. هذا غير موجود في الدولة الإسلامية. ليس هناك من يقول بأنني معصوم وأن كلامي هو الحق الذي لا شك فيه، وأنه لا يعتريه الخطأ أبدا، لا يأتيه الباطل من بين يدي ولا من خلفه. ليس في دولة المسلمين من يقول ذلك، بل كل راد ومردود عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يأتيه الوحي بكرة وعشية. أما بعد ذلك، ابتداء من أبي بكر الذي هو خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير الناس في هذه الأمة، أبو بكر رضي الله عنه كان الصحابة يردون عليه ويناقشونه فضلا عمن بعده رضوان الله على الجميع. فهذا فرق جوهري أول. الفرق الثاني بأننا معشر المسلمين ما عندنا طبقة تسمى طبقة رجال الدين، هذا مصطلح مريب بل هو مصطلح غريب. نحن عندنا من يسمون بعلماء الدين، شأنهم شأن العلماء الذين تخصصوا في أي فرع من فروع المعرفة الإنسانية أو المعرفة التجريبية، بمعنى أنه مثل ما يوجد في المجتمع علماء في الكيمياء، علماء في وظائف الأعضاء، علماء في الرياضيات، علماء في الاقتصاد، كذلك يوجد يعني ناس تخصصوا في علوم القرآن والسنة، هؤلاء هم علماء الدين يستشارون فيما يليهم، كما قال ربنا جل جلاله ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلموا الذين يستنبطونه منهم. طبقة رجال الدين التي تمنح صكوك الغفران وقرارات الحرمان هذه ليست موجودة عندنا. بل لو أن إنسانا قال أنت فلان في الجنة أنت يا فلان في النار، علم بأنه يفتري على الله الكذب، فليس لأحد أن، ولذلك من أصول معتقدنا أن لا نشهد لمعين من أهل القبلة بجنة ولا نشهد على معين من أهل القبلة بنار،
وإن كانت هناك دلالات بناء على أعماله والطريقة
التي توفيها. إن كان عندنا واحد يصوم الاثنين والخميس والثلاثة البيض، أو يصوم يوما ويفطر يوما، ويصلي الفرض والنفل، ويتقرب إلى الله بالحج والعمرة مرة بعد مرة، وينفق ماله في سبيل الله وإلى آخر تلك الصالحات، نقول نرجو له الجنة. ولو كان هناك إنسان خمير سكير يأتي الفواحش وكذا ما استحل هذه الذنوب، لا نشهد له بأنه من أهل النار. كذلك ما عندنا يعني من يعطي لنفسه سلطة مغفرة الذنوب، ما عندنا كرسي الاعتراف. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام لما يأتيه أحد الناس يقول يا رسول الله إني أذنبت ذنبا، النبي عليه الصلاة والسلام ما قال له ما ذنبك ماذا صنعت فصل لنا، لا، وإنما أرشده إلى التكفير. قال له ألك أم؟ قال لا. قال ألك خالة؟ قال نعم. قال برها، إن الحسنات يذهبن السيئات، إذا أسأت فأحسن وأتبع السيئة الحسنة تمحها. هذا هو. ثم فما عندنا هذه الطبقة أصلا، طبقة رجال الدين الذين يتميزون عن الناس برهبانية، لا، بل كل المسلمين رجال لدينهم، كل المسلمين رجال لدينهم. ولذلك أكرر ما ذكرته في الحلقة الماضية بأنه كان عندنا علماء كبار من الصحابة من أمثال أبي هريرة، عبد الله بن عمر، وعبد الله بن مسعود، وأبي سعيد الخدري، ورووا أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عباس وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل. هؤلاء ليس لهم ذلك الأثر الذي كان للخلفاء الأربعة، أو لخالد بن الوليد، أو لسعد بن أبي وقاص، أو لأبي عبيدة بن الجراح، ممن هم أقل منهم رواية أو حديثا عن تفسير القرآن. ولذلك نقول الدولة الإسلامية عندنا فيها أمثال عبد الرحمن بن عوف التاجر الماهر ورجل الأعمال البارع، وأمثال خالد بن الوليد القيادي الفذ والعسكري المحنك، وعمر بن الخطاب الحاكم العبقري رضوان الله على الجميع. الدولة الإسلامية تقوم بمثل هذه الكفاءات، وليست هي حكرا على رجال الدين. وهذا الكلام لا بد منه، لأن بعض الناس الآن يريد أن يصور الدولة الإسلامية بأنهم مجموعة من أصحاب العمائم والأكمام الطويلة والجبب الواسعة، وأنهم هم الذين سيسيرون دفة الأمور، وهذا وهم. كذلك من الفروق الجوهرية بين الدولة الإسلامية والدولة الدينية التي قامت في أوروبا، أن تلك الدولة الدينية الحاكم فيها كان مقدسا، لأنه يحكم باسم الله ويستمد سلطته من رجال الدين، هؤلاء الكهنة الذين يحيطون به. أما الحاكم عندنا فسلطته تنفيذية، تقوم على التنفيذ الحرفي للنصوص إن وجدت، أو الاجتهاد بالاستعانة بأهله فيما يحتاج إلى اجتهاد. إذا كان ثمت مسألة اقتصادية أو سياسية أو عسكرية أو ثقافية أو غيرها مما يحتاج إلى اجتهاد، فإنه يستعين
بالمختصين
في كل فرع من هذه الفروع من أجل أن يصدر الحكم المناسب.
ممتاز، جزاك الله خير. شيخنا لدينا وقفة قليلة مع هذه الفروقات التي ذكرتها، خصوصا الفرق ما بين الذين يدعون أنهم ممثلين عن الله وما بين قدسية النصوص الشرعية في الإسلام. فحسب يعني حديثك، نحن ما عندنا زول مقدس هو الذي يمنح الناس صكوك الغفران وما إلى ذلك، إنما يوجد نص هو المقدس، وهذا النص هو الذي يتحاكم الناس إليه. هذه النقطة نريد أن نفصل فيها بشيء من التفريق بشكل أوضح أكثر. يعني ما عندنا ناس مقدسين، لكن البديل عندنا شنو مثلا؟
أي نعم، يعني هو النصوص كما تفضلت المقدسة هي الوحي المعصوم، الوحي المعصوم بمعنى القرآن الكريم، وبعد ذلك ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقوال أو أفعال أو تقريرات، هذه النصوص المقدسة عندنا.
طيب،
لكن بعد ذلك الفهم البشري الذي يكون مني ومنك، فهذه ما عندها قداسة، وإنما هي عرضة للصواب والخطأ. ولذلك كان أئمة الإسلام الكبار يقول قائلهم بأن قولي صواب يحتمل الخطأ، وقول غيري خطأ يحتمل الصواب. لكن ينبغي أن يعلم بأن العلماء رحمهم الله يختلفون في مسائل، إلا أن مواطن الإجماع أيضا كثيرة. يعني بعض الناس إذا سمع هذا الكلام الذي قلته يعتقد بأن الدين عبارة عن شيء مهلهل ليس فيه ثوابت. لا، نقول الثوابت والحمد لله ما أكثرها ما أغزرها. مواطن الإجماع كثيرة جدا في شريعتنا، ما اختلف العلماء. دعك من الأولين، الآن المعاصرون ما يختلفون مثلا على تحريم المخدرات وتجريم من يروجها، هذه ما تجد فيها يعني خلافا. ما يختلف العلماء المعاصرون في جواز الاستفادة من التقنيات الحديثة في وجوه الخير وألوان البر، هذه أيضا ليست محل خلاف. كل علماء المسلمين يستخدمون السيارات والطيارات و يستخدمون الهواتف النقالة وما إلى ذلك. لكن الذي أريد أن أقوله بأن أولئك، أعني القسيسين والرهبان الذين حكموا في القرون الوسطى، ما يحتملون ردا على اجتهادهم البشري وتفسيرهم للنصوص. أما نحن كما قلت بداية من الصديق أبي بكر رضي الله عنه راد ومردود عليه، ولذلك تجد بأن أبا بكر رضي الله عنه لما أراد أن يجيش الجيوش لقتال مانعي الزكاة، عمر رضي الله عنه قال له كيف تقاتل قوما مسلمين، قوما يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ما أنكروا وجوبها، لكن ما يريدون يعني أن يعطوكها. فأبو بكر رضي الله عنه ما قال لعمر كيف ترد علي قولي، أنا عالم، النبي عليه الصلاة والسلام أمرني بأن أصلي بكم، وهو الذي أخبر بأنه يؤم القوم أقرأهم، والأقرأ هو الأعلم، وأنا ثاني اثنين إذ هما في الغار، وأنا. لا، أبو بكر رضي الله نحى هذا كله جانبا وبدأ يجادل عمر. قال له يا عمر إن الزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله، دائما في القرآن وأقيموا الصلاة وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة ونحو ذلك. وقال له فإن الزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله أني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، والزكاة حق المال. فشرح الله صدر عمر لما شرح الله صدر أبي بكر.
نعم، هو ذكره بنص يعني مقدس
بنصوص،
وبالتالي نعم. ما فيش حال غير أنه يقبل بهذا النص الذي ذكره عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.
لكن أعني هنا بأن عمر فهمه كان غير فهم
أبو بكر
رضي الله على الجميع.
جزاكم الله خير يا شيخنا، وأنا أتمنى أنه يصل هذا الفهم للناس جميعا حتى يفرقوا ما بين ما عندنا وما بين عند غيرنا. طيب شيخنا الكريم، يعني الدولة الإسلامية أو الدين يعني شيء مقدس، اتفقنا ما فيه كلام، ويقولون إن السياسة شيء مدنس.
نعم.
فكيف يعني يخلط بينهما؟ أو هكذا سؤال يعني يتردد نقف عنده.
نعم، هو طبعا نحن لا نسلم بالمقدمة الثانية ابتداء. الدين شيء مقدس، هذا لا كلام فيه. أما أن السياسة شيء مدنس، نعم هي السياسة القائمة على غير أخلاق، السياسة التي تدور مع المصالح لا مع الأخلاق، مثل ما قال بعض الساسة الأوروبيين المعاصرين مارغريت تاتشر التي كانت رئيسة لوزراء بريطانيا زمانا طويلا، قالت بأنه ليست هناك صداقات دائمة ولا عداوات دائمة، وإنما هناك مصالح دائمة. هذه السياسة التي تدور مع المصالح حيث دارت ولا تعبأ بالأخلاق ولا بالقيم، هذه السياسة الأوروبية التي تقيم الدنيا وتقعدها لأن انقلابا وقع في مكان كذا، ثم تغض الطرف وتغمض العين عن انقلاب أيضا بذات المواصفات بل ربما أشرس وأقبح في مكان آخر، هذه السياسة ما عندها أخلاق فعلا، هذه سياسة دنسة، سياسة يعني قذرة لا تشبه ديننا. ثم لو فرضنا جدلا بأن هذه المقدمة يعني صحيحة على نحو ما، فإننا نقول الإسلام جملة من المبادئ والتعاليم والأخلاق، هذه القيم والأخلاق والتعاليم والعبادات والشعائر بعضها شخصي يمكن أن يمارسه الإنسان بشخصي ما يحتاج إلى الدولة، كونك تصوم الاثنين والخميس أو تصلي بالليل هذا ما يحتاج إلى تدخل من يعني الدولة، لكن هناك شعائر لا بد أن تقوم عليها الدولة، وهناك عبادات لا بد أن تقوم عليها الدولة. فمثلا الآن الزكاة هي وظيفة من وظائف الدولة الإسلامية، هي التي تجمع هذه الزكاة من وجوهها وتنفقها في وجوهها. مثلا الجهاد، ما يمكن أن نقول بأنه لإقامة هذه الشعيرة وهي قطعية في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، عندنا سور كاملة في القرآن تتحدث عن الجهاد، عندنا سورة القتال، عندنا سورة الفتح، عندنا سورة النصر، عندنا سورة الأنفال، عندنا سورة براءة، عندنا آيات كثيرة في البقرة وآل عمران والنساء والمائدة تتكلم عن الجهاد. طيب هذا الجهاد ما يمكن أن يمارس بصورة فردية، لو أنه دهم البلاد عدو لا قدر الله ما يمكن أنا أخذ ما أخذ وهذا يخرج من سبيل وهذا من طريق آخر، هذا يؤدي إلى فوضى، يؤدي إلى مفسدة عظيمة. لابد أن تكون هناك دولة تقوم يعني على تنظيم هذا الأمر وترتيبه، وإلا انفرط يعني عقدها. فبعد ذلك نقول إذا أقررنا بأن الإسلام مبادئ وقيم وأخلاق وشعائر وشرائع، نقول دلونا على أي قيم في الدنيا سماوية أو أرضية اكتفت بالدعاية والتبشير دون أن تسعى إلى إقامة حكم من خلاله تنفذ هذه المبادئ والشعائر. الآن لو أن الشيوعية يعني اكتفت بالتبشير بمبادئها لما قامت لها قائمة، لكنها عمدت إلى إحداث ثورة حمراء نزفت فيها دماء كثيرة وحصل فيها ما حصل، خاصة بالنسبة للمسلمين، قتل الملايين، نفي الملايين إلى مجاهل سيبيريا. وبعد ذلك هذه الشيوعية التي قامت على مبادئ كارل ماركس استطاعت أن تحكم وأن تجتاح بلادا كثيرة، قل مثل ذلك الثورة الفرنسية التي قامت على مبادئ الإخاء والحرية والمساواة، لو أنها اكتفت بالتبشير والكلام لما قامت لها قائمة، لكنها استطاعت أن تقيم دولة على أنقاض يعني دولة، ثم بعد ذلك تطبق هذه المبادئ وفق رؤيتها. فما يمكن أن نقول من أجل أن السياسة شيء مدنس إذن يبقى الإسلام بعيدا عنها.
جزاك الله خير الجزاء فضيلة الشيخ. هناك جرائم ارتكبها حكام باسم الإسلام، و عمد بعضهم إلى نسبة تلك الجرائم إلى الإسلام نفسه، وبرروا على عدم صلاحيته لحكم البلاد وللاحتكام إليه، ما تعليقكم؟
نعم، يعني بعض الناس إذا كتب عن الدولة الإسلامية فإنه يأتي بأمثلة من حكام ظلموا الناس، فيذكرون يزيد بن معاوية والحجاج بن يوسف الثقفي وعبيد الله بن زياد والوليد بن يزيد وأمثاله ممن كانوا في الدولة الأموية أو العباسية أو العثمانية أو غيرها، ويقولون بأن هذا هو نتاج الدولة يعني الدينية. والجواب على هذا من وجهين.
قبل أن تذهب إلى الجواب شيخنا الفاضل، نحن الآن في السودان نعيش هذا الجانب، وإن كان كما يقولون التاريخ يكرر نفسه. الآن تجربة الحكومة السابقة حكومة البشير يعني هي مثال أيضا حي الآن يضرب به المثل الآن.
نعم صحيح. نعم، يقولون بأنه حصل في عهدها كذا وكذا وكذا، ويعددون يعني المخالفات الجنائية والاقتصادية والسياسية وما إلى ذلك. والجواب من وجهين. الوجه الأول بأن كل إنسان عاقل يعلم بأن أفعال البشر ليست حجة على المبادئ، ليست حجة على القيم. بمعنى أنني كمسلم لو أنني في السلوك الشخصي والتعاطي مع الأمور لست ملتزما أحكام الإسلام، وإنما أسير وفق ما يحقق مصلحتي الآنية، ليس هذا حجة على الدين نفسه، هذا أمر يعني مسلم. وإلا، وهذا هو الجواب الثاني، لو أننا طردنا يعني هذا يعني الأمر يعني استعملناه بصورة طردية فلن يبقى مبدأ على وجه الأرض سالما.
بمعنى الآن يخطئون ويخطئون في التطبيق،
لا بل يتعمدون ذلك. يعني الآن الحضارة الغربية الآن أنتجت لنا الفاشية في إيطاليا والنازية في ألمانيا، الحضارة الغربية أنتجت لنا الديمقراطية الرأسمالية والديمقراطية الاشتراكية. طيب بعد ذلك ننظر إلى الجرائم التي ارتكبت يعني باسم هذه المبادئ. مثلا كم من الجرائم ارتكب باسم الشيوعية؟ إذن الشيوعية من هذه الحيثية مبدأ باطل كاسد فاسد خاسر.
طالما ارتكبت أخطاء،
طالما ارتكبت هذه الجرائم. الآن مثلا الفرنسا لما احتلت الجزائر، فرنسا خلال احتلالها للجزائر تعاقب على حكمها الملكيون والجمهوريون والاشتراكيون والشيوعيون، وكل هؤلاء كانوا مشاركين في هذه الجرائم، بل كانت وتيرة هذه الجرائم ترتفع إذا تولى الحكم شيوعيون أو اشتراكيون، الجمهوريون الاشتراكيون أو الشيوعيون، كانت الجرائم الفرنسية ترتفع بصورة فظيعة في الجزائر. بل أكثر من ذلك، لما أعلنت فرنسا ضم الجزائر واعتبارها قطعة من فرنسا، عمد بعض الشيوعيين الجزائريين إلى طلب الانضمام إلى الحزب الشيوعي الفرنسي، فرفضوا، قالوا لهم لأن الجزائريين لم يصلوا بعد إلى مستوى البشر.
لا حول ولا قوة.
فهل يمكن بمثل هذا أن جرائم الفاشية والنازية طبعا واضحة ما تحتاج، هؤلاء الذين تسببوا في حرب كونية استمرت 3 سنين هلك فيها من الأنفس ما يزيد على 20 مليون، الحرب الكونية الثانية، الحرب العالمية الثانية، نعم هلك فيها أكثر من 20 مليون نفس، هذه أيضا من نتاج تلك الحضارة الغربية التي أفرزت الفاشية والنازية. طيب الآن الديمقراطية الغربية ماذا صنعت مع عشرات الملايين من الهنود الحمر؟ الديمقراطية الغربية قد استصدر القرار الحرب وما زال العهد قريبا في 2003 لما شن بوش، وبالمناسبة بعض المفكرين الغربيين يعدون دولة بوش دولة ثيوقراطية، دولة دينية.
لماذا؟ هو ما قال، هو فعلا هو سماها، حتى الحرب سماها حرب مقدسة،
سماها حرب صليبية وسماها حربا مقدسة، وكان يعتقد أن الإله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا يحدث، يعني كان رجل يعيش مع الأوهام. ولما شن حربه الظالمة على العراق وهو نصراني بروستانتي، وعاونه في ذلك توني بلير وهو أيضا نصراني بروستانتي، طيب والكونغرس بمجرد ما بدأت الحرب قالوا انتهى الخلاف كلنا مع بوش، الجمهوريون جماعة والديمقراطيون كلهم مع بوش. طيب هذه الحرب يعني شنت باسم الديمقراطية، باسم الحضارة الغربية، بل باسم المسيحية حرب صليبية، ونتج عنها إنفاذ الوعيد الذي قاله بوش أنه سيرد العراق 100 سنة يعني إلى الوراء، وقد فعل. كم هلك فيها من الأنفس، كم أتلف فيها من الممتلكات، كم دمرت فيها من البلاد. أنا أذكر بأنه في أول، وتفاخروا بذلك، في أول دقيقة من تلك الحرب رمي على بغداد ما يزيد على 1000 طن من المتفجرات، يعني في أول دقيقة، وسموها صدمة الرعب. هذا كله تم باسم الديمقراطية، باسم الحضارة الغربية، فهل نحاكمها إلى يعني أفعال هؤلاء؟ لا، بل نعلم بأن هناك من أنكروا، وهناك من تظاهروا، وهناك من غضبوا، وهناك. فلذلك أقول هؤلاء الذين يعمدون إلى اختيار هذه العينات من الحكام الذين ظلموا أو الذين أخفقوا أو فشلوا، ثم يحاكمون الإسلام إلى فعالهم، هم محجوجون بمبادئهم التي يؤمنون بها، بأننا نحاكم تلك المبادئ بأفعال من حكموا باسمها. ولن نعدم عشرات الأمثلة من أجل أن نبين فساد تلك المبادئ بهذا المقياس الظالم وهذا المسبار الخاطئ الذي وضعوه.
صحيح.
نعم. لكننا نقول المبادئ شيء وأفعال البشر شيء آخر.
أكيد أكيد أكيد، جزاكم الله خيرا. طيب، القول بإسلامية الدولة يعني إمكانية عدم سؤال الحاكم ومحاسبته، ما يزال هذا المصطلح يعني موجود وقد يستخدمه الناس اليوم وغدا.
نعم، هو حقيقة بعض المهرجين يعني من الكتاب، يعني ممن لا مصداقية لهم، قالوا بأن الحاكم الذي يحكم باسم الإسلام إنما يتحدث باسم الله، ولا معقب لحكمه، ولا انتقاد لقوله، ولا إلى آخره. وهؤلاء نقول لهم أنتم تتحدثون عن دين غير الإسلام، وتتحدثون عن ملة غير الإسلام. هؤلاء يعمدون إلى قياس تاريخ الإسلام إلى تاريخ النصرانية، وتاريخ المسجد إلى تاريخ الكنيسة، ويلحقون المبادئ الإسلامية بالمبادئ النصرانية، ويستجرون ما كتبه الفلاسفة الغربيون عن الدولة الدينية التي كانت في القرون الوسطى، ويريدون أن يطبقوها على الدولة الإسلامية. إلا نقول لهم إيتونا بآية من كتاب الله أو حديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت بأن الحاكم لا يساءل، إيتونا بكلام عن أحد الخلفاء أو أحد العلماء قال أنا لا أسأل عما يعني أفعل. هذا لا تجدونه، بل الممارسة العملية نجد فيها بأن القائد والأمير والحاكم يساءل. مثلا لما خرج خالد بن الوليد رضي الله عنه في بعض الحروب في أواخر عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحصل من خالد تصرف ما، وعبد الله بن عمر رضي الله عنه راجعه فيه بأن هذا خلاف السنة وما ينبغي لك، وحصل بينهم ما يشبه المشادة. ثم بعد ذلك لما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم خطأ خالدا وهو القائد، وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. ما قال لا هذا أمير معصوم، كيف يا عبد الله بن عمر تراجعه فيما صنع، كيف تعقب على حكمه؟ أبدا ما حصل. عمر رضي الله عنه كم حصل بينه وبين بلال من الخلاف، بينه وبين علي رضي الله عن الجميع من الخلاف، بل كم حصل بين أبي بكر وعمر. الآن لو أن هؤلاء رجعوا إلى أي كتاب من كتب الخلاف أو التي تتحدث عن أدب الخلاف أو الكتاب الإنصاف ونحو ذلك من الكتب، سيجدون بأن الصحابة رضي الله عنهم كم اختلفوا مع أبي بكر وهو خليفة، كم اختلفوا مع عمر، مع عثمان، مع علي رضوان الله على الجميع. معاوية بن أبي سفيان لما كان على المنبر وقال أيها الناس إنما الفيء فيئنا والمال مالنا، من شئنا أعطيناه ومن شئنا منعناه، لما قال هذا الكلام على المنبر قام أبو مسلم الخولاني رضي الله عنه رجل من أهل اليمن وقال له بل المال مالنا والفيء فيئنا، من منعنا إياه جالدناه بسيوفنا. نزل معاوية من المنبر ثم دخل بيته وتوضأ، ثم رجع صعد على المنبر وقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا غضب أحدكم فليتوضأ، وإني قد قلت قولا وفرد علي أبو مسلم فأغضبني، وجزاه الله خيرا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون حكام يقولون فلا يرد عليهم، يتقحمون في النار تقحم القردة، خشيت أن أكون منهم. هذا رد عليه على ملأ من الناس وهو على المنبر، فهؤلاء يتكلمون عن دين غير الإسلام، عن حكام في غير يعني بيئة الإسلام، في غير منبت الإسلام، ولا يلزمنا من ذلك شيء.
فضيلة شيخنا، يعني يتحدثون عن أن إسلامية الدولة تعني عدم إمكانية مساءلة الحاكم الذي يحكم بالنظام الإسلامي.
نعم، هو طبعا يعني هذا الكلام ردده يعني أمثال محمد سعيد العشماوي وفرج فودة وممن يمكن وصفهم بالمهرجين، يعني ما يستندون في كتاباتهم على أصول يعني علمية ولا على نقول موثوقة، وإنما قد يعمد أحدهم مثلا إلى كتاب ككتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني ويريد أن يحاكم الإسلام يعني من خلال هذا الكتاب وما فيه من وصف الليالي الحمراء، وهو كتاب غير معتمد أصلا، يعني لا هو من كتب الحديث ولا هو من كتب الفقه ولا من كتب السياسة الشرعية، بل حتى ليس من كتب التاريخ الموثوقة. فنقول بأن هذا التهريج ما عنده قيمة. هؤلاء الذين يقولون بأن الحاكم في الإسلام لا يساءل لأنه يحكم باسم الله، وأن قوله كأنه وحي وما إلى ذلك، نقول لهم: أنتم تقيسون الدولة الإسلامية على الدولة الدينية التي قامت في أوروبا في العصور الوسطى، وتقيسون علماء الإسلام على الأحبار والرهبان، وتقيسون المسجد على الكنيسة، وتحاكمون مطالب الدين الصحيحة إلى آثار التدين الفاسدة. وإلا مصادرنا الموثوقة كتاب ربنا جل جلاله، سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، تاريخ خلفائنا رحمة الله عليهم. أين في القرآن الكريم، أين في سنة نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام بأن الحاكم لا يساءل؟ أين في تاريخ الخلفاء أن أحدا قد ادعى يعني هذا الأمر لنفسه؟ بل العشرات الحوادث تدل على أن دعك من الخلفاء، النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لما نزل في بدر في مكان قال له الحباب بن المنذر: يا رسول الله، هذا منزل أنزلكه الله، يعني هو وحي، أم هي الخديعة والحرب والمكيدة والرأي؟ قال: بل الخديعة والرأي. قال: فليس هذا بالمنزل. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه، وما قال له: لا صوت يعلو فوق صوت المعركة. ما قال له: نحن في حالة طوارئ وما عندنا شورى. النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد لما استشار الناس ورأى أن الأغلبية،
شيخنا أكمل القصة، يعني ما الذي حدث بعد أن تحدث معه الحباب؟
نعم، النبي عليه الصلاة والسلام نزل على رأيه وغير المكان،
استجاب
عليه الصلاة والسلام. كذلك يوم أحد لما رأى أن الأغلبية مع الخروج، وهو عليه الصلاة والسلام يرى ألا يخرج، رأي ورأي مشيخة الصحابة الكبار بعدم الخروج، لكن لما رأى الأغلبية على الخروج نزل على رأي الأغلبية عليه الصلاة والسلام، وكانت النتيجة مقتل 70 على رأسهم حمزة، ومع ذلك أنزل الله عز وجل عليه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. يأمره ربنا بالشورى، مع أن هذه هي نتيجة يعني الشورى. بعد ذلك أبو بكر رضي الله عنه، عمر كما سبق معنا الكلام، جادله في قضية قتال مانعي الزكاة، جادله في السهم المؤلفة يعني قلوبهم، ونزل أبو بكر على رأي عمر. ما حصل من خلاف بين عمر وبلال في قسمة الأراضي المفتوحة، ومكث عمر رضي الله عنه يدعو: اللهم خذ عني بلالا، يعني يا رب بلال تهديه. وقل مثل ذلك في رد الصحابة على عثمان، على علي رضي الله عن الجميع. معاوية لما صعد على المنبر قال: أيها الناس، إنما الفيء فيئنا والمال مالنا، من شئنا أعطيناه ومن شئنا منعناه. قام أبو مسلم الخولاني قال له: كذبت، بل المال مالنا والفيء فيئنا، من منعنا إياه جالدناه بسيوفنا. معاوية رضي الله عنه نزل من المنبر، دخل بيته، توضأ، ثم رجع وقال: إن أبا مسلم قد قال قولا أغضبني، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا غضب أحدكم فليتوضأ. وقد رد علي قولي جزاه الله خيرا، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون حكام يقولون فلا يرد عليهم، يتقحمون في النار تقحم القردة، فخشيت أن أكون منهم. انظر النبي عليه الصلاة والسلام يبين بأن هؤلاء أهل النار الذين يقولون فلا يرد عليهم، وهذا موجود يعني في زماننا، ممن يحكمون باسم المدنية أو باسم العلمانية أو باسم الاشتراكية أو باسم الديمقراطية، الواحد منهم يتكلم ولا يعني رأينا حاكما من قريب يقف في برلمان بلده ويقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الحق كان زهوقا، ولا يجرؤ واحد أن يصحح له، مع أنها آية، ويقول إن الحق كان زهوقا، كأنه لقن إياها لكن أنطقه الله بما
يعتقد
بما في قلبه، إن الحق كان زهوقا. فلذلك نقول بأن هؤلاء يتكلمون عن دين غير الإسلام، ويتكلمون عن حكام ليسوا مسلمين. هذا الذي يقول: ما أريكم إلا ما أرى، أنا أتحدث باسم الله، ويقول: أنا كلامي معصوم، لا يأتيه الباطل من بين يدي ولا من خلفه، هذا ليس من أهل الإسلام. وإلا الصحابة رضوان الله عليهم لما بكوا، لما زار أبو بكر وعمر أم أيمن رضي الله عن الجميع، فطفقت تبكي، فقال لها أبو بكر: أما علمت أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: ما أبكي لفقده، وإنما أبكي لانقطاع الوحي من السماء. فهيجتهما على البكاء فطفقا يبكيان عليهما من الله الرضوان. نعم.
نعم فضيلة الشيخ، يعني ألا يحسب عدم سماع بعض الحكام المسلمين لنصائح العلماء وكذلك عدم استجابتهم للمراجعة، ألا يحسب على المسلمين جميعا كما حدث في السودان، حكومة عاشت حاجة بتاع 29 سنة وتسعة شهور، وأكيد فيها عندها من الإيجابيات ما عندها، لكن في الآخر السلبيات كثرت وإلى أنثار الناس وما إلى ذلك.
نعم.
يعني ألا يعني يتمسك المحتجون الذين يعني فنت حديثهم بمثل هذه المواقف ومثل عدم استجابة الحكام للنصائح وما إلى ذلك؟
نعم. هو طبعا يعني يقال ما قيل أولا بأن أفعال هؤلاء ليست حجة على الدين، ثانيا بأن الإنقاذ يعني كان هناك خلل أصيل وهو طول الأمد، طول الأمد بمعنى أن الحاكم يبقى في الحكم 30 سنة، هذا في ذاته خلل. ولذلك الآن في الدول الأوروبية ما يستطيع أحد يعني أن يبقى مدة كهذه، لأن هناك نظاما يعني محكما، وهناك يعني قد تواضعوا على جملة من المعايير يتم من خلالها محاسبة الحاكم. بل للأسف حتى دولة اليهود كم رأينا من رئيس يسجن، كم رأينا من رئيس وزراء يخضع له يعني التحقيق والمحاكمة، دعك مما يكون في الكنيست، بل حتى عن طريق الأجهزة العدلية المعروفة يؤتى به ويعني يحقق معه، ولربما يتعرض للمحاكمة وربما يودع السجن. هذا للأسف، هذا النظام المحكم للمحاسبة والمساءلة ما وجد يعني عندنا. والطول الأمد قد يخيل للحاكم يعني أنه بكل شيء عليم، وأنه إن لم يكن ذلك بلسان المقال فبلسان الحال. ولذلك نقول بأن التحدي الذي يواجهنا نحن المسلمين في زماننا الآن، ما يمكن أن نقيم دولة على أساس ما كتبه الماوردي في الأحكام السلطانية أو الأبو يعلى الفرة أو ابن تيمية أو ابن القيم رحمة الله على الجميع، بل لا بد أن نوجد يعني هذه المعايير وهذه الأحكام المفصلة التي تبين يعني مدة الحاكم، كيفية مساءلة الحاكم، كيفية محاسبة الحاكم، ما هي مخصصاته، ما هي حقوقه، وما هي سلطاته. هذا كله ونجد له في شريعة ربنا جل جلاله ما يدعمه ويسنده.
الله المستعان، جزاك الله خير. شيخنا، هل القول بإسلامية الدولة يعني عدم إمكانية، عفوا سؤال طرحناه، لكن هل الدولة الإسلامية أو الشرعية الدينية ترتب عليها ظلم المخالفين مباشرة؟
نعم، هذا أيضا حقيقة فرية، يعني فرية كبيرة، ويكفينا في الرد عليها أن أول دولة قامت هي دولة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كانت خالصة للمسلمين، بل النبي عليه الصلاة والسلام حكم أمة من الناس، فيهم المسلم الموحد، وفيهم الوثني المشرك، وفيهم الكتابي اليهودي، وفيهم المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وقد وسعت الدولة هؤلاء جميعا. كذلك الخلفاء الراشدون رضوان الله عليهم ما حكموا يعني دولا إسلامية خالصة كل من فيها مسلمون، بل كان فيهم وفيهم، دلونا يعني على حادثة أن النبي صلى الله عليه وسلم أكره كافرا على الدخول في الإسلام. لن تجدوا، لماذا؟ لأن منطوق القرآن لا إكراه في الدين، وهذه آية محكمة، وسبب نزولها يدل على معناها. سبب نزولها أن المرأة كانت تكون مقلاة، يعني يموت يعني أولادها، فكانت تنذر يعني تعطي نذرا إن ولد لها مولود أن تنصره أو تهوده، تجعل يهوديا أو نصرانيا. بعض الأنصار لما جاء الله بالإسلام أسلموا وأولادهم يهود، فأراد أن أرادوا إدخالهم في الدين فأبوا، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال قائل يا رسول الله كيف أرضى وبعضي في النار، يعني الولد بعض من الوالد، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، كيف أرضى وبعضي في النار؟ فأنزل الله جل جلاله هذه الآية، لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، قد تبين الرشد من الغي، خلاص كل إنسان يتحمل مسؤولية يعني اختياره. ولذلك لا تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول حاكم في دولة الإسلام أكره أحدا على الدخول في الدين، ولن تجد من خلفائه رضوان الله عليهم من فعل ذلك، بل تجد الرأفة والرفق والرحمة. عمر رضي الله عنه لما رأى رجلا يهوديا شيخا كبيرا يتكفف الناس جاءه قال له ما حملك على ما أرى؟ قال له الحاجة. فعمر رضي الله عنه أخذه إلى بيته وأعطاه يعني مما أعطاه الله، ثم بعد ذلك أمر بأن يفرض له عطاء من بيت المال، وقال لقد ظلمناه إن أكلنا شبيبته ثم خذلناه عند الكبر. هذا مع إنسان يهودي، اليهود الذين قال الله فيهم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا. لكن لو سمحت لي، بعضهم يقول نريد المساواة من كل وجه، نقول هذا لا يوجد في الدنيا الآن. الديمقراطية الغربية هذه الآن التي هي المثل الأعلى في حقوق المواطنة كما يقال، هل تسوي بين المسلمين وبين غيرهم من كل وجه؟ اللهم لا. وقد زرنا البلاد الأوروبية مرارا ورأينا ما فيها، مثلا الأذان لا يسمح برفعه بمكبرات الصوت الخارجية أبدا، في أي بلد أوروبية ما يسمح بهذا، بينما أجراس الكنائس يعني تقرع صبيحة يعني الأحد من الصباح الباكر من الفجر تقرع مرارا ولا يسمح برفع الأذان، فأين المساواة؟ وها هنا الآن القوانين الأوروبية لو أن بعض المسلمين تحاكم إليها ما تقسم الميراث على ما شرع ربنا، وإنما تقسمها على قوانينهم هم، ربما تعطي الزوجة كل ما تركه الزوج، وربما تعطيها النصف على اختلاف قوانينهم في ذلك. فهذا الذي يطالبون به أعني المساواة من كل وجه، نقول لو لا وجود له في دنيا الناس، بل أكثر من ذلك الآن هم يريدون أن يخضعوا الأغلبية لحكم الأقلية، يقولون لا يمكن تطبيق الإسلام. لماذا؟ يقولون لأنه يوجد غير مسلمين. طيب في دولة الرسول صلى الله عليه وسلم وجد غير المسلمين، في دولة الخلافة الراشدة وجد غير المسلمين، وما حال ذلك دون تطبيق شرائع الإسلام؟ هؤلاء غير المسلمين في 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 زواجهم، طلاقهم، جنائزهم، شعائرهم، يتحاكمون إلى دينهم، مواريثهم يتحاكمون إلى دينهم. لو أراد أن يأكل ما يعتقد أنه مباح له في دينه يأكل، وإن كان عندنا حراما. يريد أن يأكل خنزير يأكل، ما نمنعه.
صحيح. هي الديمقراطية هل يمكن أن تتفق مع المساواة؟ يعني الديمقراطية،
لا، الديمقراطية حكم الأغلبية.
حكم الأغلبية، نعم. إذن موضوع المساواة محتاج لوقفة. إن كان تحدثوا عن العدل ربما، نعم. لأنه العدل قد يعني
غير المساواة.
بالضبط كده،
نعم.
لكن هم الآن يعني تحدثون عن أنه ستكون هناك ديمقراطية، ثم يتحدثون عن هناك ضرورة لتطبيق المساواة،
نعم.
فكيف أن يفعلوا ذلك؟
يعني هو من الظلم بمكان أن تخضع يعني الأغلبية لحكم الأقلية، ومن الظلم بمكان أن تطلب المساواة من كل وجه. هذا لا وجود له، بل حتى يعني الآن في 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 دين الإسلام، دين الإسلام دين العدل وليس دين المساواة. مثل الله جل جلاله قال: وليس الذكر كالأنثى. ما يمكن أن نسوي يعني بينهما، لا في التكاليف الدنيوية ولا حتى في التكاليف الدينية. فالذكر تجب عليه الجمعة والجماعة والغزو والجهاد والنفقة وما إلى ذلك، وليس هذا واجبا على الأنثى. بل الآن حتى في تربيتك لأولادك أنت تعدل لكن لا تسوي، صح؟ يعني مثلا الآن المجد المثابر يكافأ،
نعم.
والمتكاسل الفاشل فإنه ما يعطى شيئا،
ولو يعطى أقل من المجد،
نعم. وهكذا. فقضية يعني بعض الناس يقول الإسلام دين المساواة، نقول لا، بل الإسلام دين العدل.
دين العدل،
والعدل معناه التسوية بين المتماثلين والتفرقة بين المختلفين.
أكيد.
إذا كان في اثنين مختلفين هؤلاء ما نسوي يعني بينه، وإنما نراعي وجوه يعني الاختلاف. هذا هو مقتضى العدل الذي أراده الله عز وجل.
نعم، جزاك الله خير شيخنا.
ولذلك يعني من باب الاسترسال أيضا، أو من باب الإسقاط على الواقع، الآن هذه الوثيقة الدستورية التي وقع عليها في الأيام التي مضت تقول المساواة بين الجنسين وإلغاء التمييز بين الرجل والمرأة، مع مراعاة التمييز الإيجابي للمرأة كذا كذا. هذا ترديد يعني مفاهيم أقرتها تلك المنظمات الأممية التي ما كان للمسلمين دور لا في إقامتها، ولا كان للمسلمين دور في وضع يعني تشريعاتها وأنظمتها. هذا يخالف ديننا. الذكر لا كالأنثى، والأنثى لا كالذكر، لا 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 عقلا ولا خلقة ولا فطرة ولا حتى يعني شرعا ودينا.
نعم شيخنا، هم كانوا يتحدثون عن المساواة بين الأجور. إن كانت هناك أنثى هي أكثر كفاءة من عدد من الرجال، يعني من ناحية عدلية كيف يتم التعامل معها؟ دعك مما يتحدثون عنه عن المساواة.
إذا كان هناك يعني أنا ما يمكن أن أسوي بين أنثى يعني متخصصة مثلا في الفيزياء وبين مثلا حارس رجل يحرس مرمى، ولا حتى يحرس ولا يحرس
بين يحرس. أيوة.
أي نعم،
وإن كان الحراسة مهمة أيضا.
نعم، قضية الأجور هذه ستأتي
مع حبنا وتقديرنا للحراس عموما.
نعم. أنا أقول هذا من باب ضرب
من
المثال.
نعم.
يعني كل إنسان أجره على مقدار نفعه للمجتمع وقيمته وأثره. فهنا لا تعلق لا بذكورة وأنوثة، وإنما القضية قضية يعني نفع للمجتمع.
ممتاز.
لكن هؤلاء يريدون تمييزها من حيث كونها أنثى.
هو كما تفضلت أنت، هو ترديد لقوانين سنة وربما سنها قوم قد لا يعني يجيدون.
لذلك الآن بدأ بعض النسوة يطالبن بالمناصفة في مجلس السيادة الذي يراد إنشاؤه، والمناصفة في المجلس التشريعي والمروحة. سندخل بعد ذلك في قضية الجندر
الجندر، نعم. ومنع الزواج من أخريات وما إلى ذلك.
نعم.
الله المستعان. من خلال حديثك أنه لا يوجد يعني من أكره في الدخول إلى الإسلام تاريخيا من عهد النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة وما إلى ذلك، لكن حتى هذه اللحظة يتحدث الناس عن أن إقامة الدولة الإسلامية تعني الإكراه أو إدخال الناس أو تغيير دينهم. حتى بماذا ترتيخنا؟
نقول هذه مجرد هرطقة، كما قلت يعني تهريج. يعني كون الإنسان يفترض شيئا في عقله ثم يريد أن يلزم به الناس، وهذه الفرضية يعني التي افترضها تكذبها النصوص الشرعية، تكذبها الممارسة العملية، وكذلك يكذبها الواقع التاريخي للتاريخ. أين المسلمون فتحوا بلادا كثيرة، يعني بلاد الفارس وبلاد الرومان، بلاد ما وراء النهر، وهذه البلاد مثلا الإسلام دخلها، الإسلام دخلها قصرا وقهرا. الآن يعني مصر هذه التي فتحت في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بماذا نفسر بقاء القبط يعني النصارى من ذلك الوقت إلى الآن، وما زالوا يتناسلون ويتكاثرون، حتى إنهم يقولون بأننا نمثل يعني 10%، وبعضهم يقول 13% من مجموع السكان في مصر. لو كان هناك إكراه وإجبار، كيف بقي هؤلاء على دينهم طوال يعني الحكم الإسلامي الذي امتد لقرون على تعاقب يعني الدول، بعد دولة الخلافة الراشدة، الدولة الأموية، الدولة العباسية، دولة المماليك، الدولة العثمانية، كل هؤلاء لماذا لم يكرهوهم على الدخول في دينهم؟ فنحن نقول بأن الحاكم لو فعل ذلك فهو مخطئ، وهو مخالف للدين، هذا على فرض أنه يعني قد حصل، فإن الدين لا يحاكم بأفعال يعني من خالفه، فلا وجود لهذا. ونبينا صلى الله عليه وسلم في عهده يوجد المسلم وغير المسلم، وما أكره أحدا، وكذلك خلفاؤه من بعده رضوان الله عليهم أجمعين. بل النبي صلى الله عليه وسلم لما أهدى إليه المقوقس ماريا بنت شمعون القبطية وأختها سيرين، والنبي صلى الله عليه وسلم أهدى سيرين لحسان ابن ثابت، بقيت ماريا عنده زمانا وهي على دينها إلى أن أكرمها الله بالإسلام، بعدما رأت من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وخشوعه وتبتله صلوات ربي وسلامه عليه، مع رقة قلبه وحسن معاملته، وأنه أرفق الناس وأطيب الناس وخير الناس وأنفع الناس للناس، دخلت في دين الله عز وجل طائعة. نعم طائعة. ولذلك نترضى عليها ونقول ماريا القبطية. أكثر الناس الآن ما يعرفون أنها ماريا بنت شمعون كذا، إنما يقولون ماريا القبطية رضي الله عنها وأرضاها. فهذا الكلام لا وجود له إلا في عقولهم هم.
الله المستعان. شيخنا، استخدم مصطلح الدولة الدينية في أوروبا من خلال حديثك من هذه الحلقات خطأ، والآن يراد استخدامه عندنا هنا سواء كان في الوطن العربي عموما أو حتى في السودان. كيف نحول بينه وبين أن يستخدم ويعني يفرض على الناس كشيء مسلم به؟
نعم، هو طبعا الآن نحن نعيش زمانا يمكن أن نسميه حرب المصطلحات.
طيب،
حرب المصطلحات. ولك أن تتأمل مثلا في مصطلح الأصولية، هذا المصطلح أيضا يعني مستورد مجتلب، يدل على طائفة من النصارى تحرم استخدام هذه الوسائط الحديثة وأنها مخالفة لدين المسيح، فجاءوا فأسقطوا يعني هذا المصطلح الغربي على كل من يتمسك بالدين أو يدعو إلى العودة إلى الأصول وما إلى ذلك. ما عندنا في جماهير المسلمين ولا في أحدهم من يقول بأن الهاتف حرام أو أن السيارة أو الطيارة حرام وما إلى ذلك. فمثل أيضا قضية الدولة الدينية هذه، ما يصح أن ننفيها يعني جملة تأثرا يعني بهذا الإسقاط التاريخي، وما يصح أن نثبتها جملة من أجل أن نجتر جرائر غيرنا ونسبغها على الدولة الإسلامية أو نصبغها بها. ولذلك أنا أرجو أستاذ عثمان أن يكون هناك حلقة عن قضية الدولة الدينية والدولة المدنية.
طيب،
لأن كثيرا من الناس الآن يرددون مدنية مدنية.
طيب،
وهم يظنون بأن المدنية قسيم العسكرية.
طيب،
يعني يقولون مدنية يظنون بأن الدولة المدنية هي
عكس الدولة العسكرية.
عكس الدولة العسكرية. لكن ما يفطنون إلى ما وراء يعني هذه الكلمة.
نحن سنخصص حلقتنا أو حلقتنا القادمة أو حتى من حلقاتنا لهذا المصطلح ونفصل فيه بالتفصيل.
طيب، إن شاء الله
معك بإذن الله سبحانه وتعالى.
إن شاء الله.
ممتاز. طيب شيخنا، يعني حقوق المواطنة لا يمكن الحفاظ عليها إلا في ظل دولة علمانية أو شيء من هذا القبيل، أو يعني تتخذ من الدين مرجعية لها، أي أن الدولة ينبغي أن تكون علمانية لا دينية، وهي الدولة التي تحافظ على مواطن على المواطن للمواطنين.
نعم، هو هذه أيضا من الفرى العظيمة والأكاذيب الكبيرة التي يكذبها الواقع. وأضرب لك مثالين. الآن عندنا يعني دولتان علمانيتان، إحداهما عربية والأخرى أعجمية، وهي من أكثر بلاد الله حروبا.
دعنا نسميها بأسمائها،
سنسميها يعني مثلا عندك الهند.
طيب،
الآن دولة علمانية هذه التي يسكنها مليار وأكثر، فيهم مسلمون، فيهم هندوس، فيهم سيخ، فيهم نصارى، وهي من أكثر بلاد الله عنفا. انظر كم قتل فيها من رؤساء الوزارات. إندرا غاندي قتلت، ولدها من بعدها راجيف غاندي قتل، وقبل ذلك وبعد ذلك كم من الحروب ثارت بين المسلمين والهندوس، بين السيخ والهندوس، كم من الاغتيالات عندهم حصلت، مع أنها دولة علمانية. يعني ما عندها في دستورها،
يعني إذا كانت العلمانية هي الحل، مفروض يعني دولة متعددة الأعراق من ناحية يعني عقائدية كالهند، مفروض ما يكون فيها الحاجة،
ما يكون فيها حروب ولا عنف ولا اغتيالات. الآن الدولة العربية التي لا تنص في دستورها على دين، الدولة الوحيدة هي لبنان. لبنان هذه التي يسكنها المسلمون السنة والشيعة، ويسكنها المارون والأرمن، ويسكنها فيها ديانات ومذاهب مختلفة، وهي من أكثر البلاد العربية عنفا وأكثرها حروبا. فيها حرب أهلية دامت يعني 7 سنوات أو تزيد. فالعلمانية لو كانت هي الحل كما يدعي هؤلاء، فلما لم تحل دون يعني قيام هذه الحروب المتتابعة في لبنان؟ وتعلم بأن لبنان الآن يحصل فيها من النزاعات السياسية ما يستدعي أن يبقى منصب رئيس الجمهورية شاغرا ربما سنتين، وربما يبقى هنا بدون وزارة، بدون رئيس وزراء أيضا سنة أو تزيد، والمجلس النواب أيضا يعطل، إلى غير ذلك من العوار الذي نعلم منه يقينا أن هؤلاء يعولون على سراب حين يقولون العلمانية هي الحل. طيب، العدل هو الحل.
تجربة تركيا باعتبارها دولة فيها الإسلام وشيء من هذا القبيل، وهي أيضا من التجارب العلمانية اللي الناس بيستشهدوا بها الآن، ألا يمكن أن تعد واحدة من التجارب العلمانية؟
وطبعا ليس هذا صحيحا، لأن تركيا يعني سوادها الأعظم مسلمون، بل ما يوجد فيها إلا أقلية قليلة جدا من غير المسلمين. هذه واحدة. الشيء الثاني بأن العلمانية التي تطبق الآن في تركيا هي علمانية مخففة، علمانية متصالحة مع الدين، في مقابل العلمانية الأتاتوركية التي كانت مصادمة للدين. العلمانية الأتاتوركية التي استبدلت بالقانون الإسلامي القانون السويسري، العلمانية الأتاتوركية التي تدخلت حتى في ملابس الناس، حرمت ارتداء اللباس الإسلامي، اللباس الذي توارثه المسلمون. نعم، بل ألزمتهم لبس القبعة الأوروبية. العلمانية الأتاتوركية التي هدمت كثيرا من المساجد وحولت بعضها إلى بارات،
ومنعت الأذان.
نعم، ومنعت الأذان، وألزمت الناس بالكتابة بالحروف اللاتينية. يعني اللغة التركية الآن تكتب بالحروف اللاتينية، بينما كانت تكتب بالحروف العربية مثل اللغة الأردية التي يتكلم بها إخواننا في شبه القارة الهندية. هذه نعم تكتب بالأحرف العربية. لا، الآن الأتراك ما يعرفون الأحرف العربية. فأنا أقصد الآن أن العلمانية التي تطبق في تركيا هذه علمانية مخففة،
يعني تختلف عن تلك التي في الهند وفي لبنان.
نعم، لا علاقة بين هذه وذاك، وما يمكن أن يطبق سواها الآن يعني في تركيا بسبب طول الغربة. يعني منذ أن سقطت الخلافة الإسلامية سنة 24 الآن نحو من 100 سنة، ما يمكن يعني أن يحمل الناس على دولة إسلامية، بل لا بد أن يعني يتدرج بهم ويتصالح مع الدين. الآن الحمد لله في تركيا إذا جاء وقت الصلاة ترتج جنبات البلاد بالأذان باللغة العربية، وخطبة الجمعة فيها جزء يعني مقدر باللغة العربية، والآن يعني اللغة العربية أيضا جعلت اختيارا في المدارس. هذه خطوات يعني نحو رد الناس إلى دين الله عز وجل. الآن المسابقات القرآنية في تركيا يعني تقام، وغير ذلك من الأمور. فما يصح القياس على تركيا بحال من الأحوال،
ممتاز.
بل العلمانية التي طبقت في تركيا إلى عهد قريب كانت علمانية سافكة للدماء، علمانية انقلابية، وآخرها ما حصل يعني في يوليو 2016، يعني قبل 3 أعوام تقريبا من ذلك الانقلاب الدموي الذي يعني هلك فيه أكثر من قريب من 300 نفس، يعني ما كان انقلاب ما فيه رحمة، وأرادوا أن يبطلوا تلك التجربة الديمقراطية التي تعتمد على الاختيار الحر لمنصب الرئاسة والبرلمان وما إلى ذلك.
ممتاز. طيب شيخنا، إذا كان هذه هي العلمانية التي ينادي بها الناس هي ليست الحل، وخصوصا بما ضربت من أمثلة في البلدان التي تفضلت، طيب ما الحل؟
الحل أن يمكن الناس من الاختيار الحر، سمها شورى، سمها ديمقراطية، يختار الناس ما يريدون. في واقعنا الآن هذا فقط الذي نطالب به، نطالب بأن لا يأتي حاكم يعني على ظهر دبابة أو على ظهر يعني مدفع، ثم بعد ذلك يكتم أنفاس يعني الناس ويفرض عليهم ما يريد. هذا الذي نقول بأنه ليس من الدين، ليس من الإسلام. نقول يا أيها الناس، نحن المسلمين لسنا أقل يعني من غيرنا بشرية، ولسنا أقل منهم حضارة. هذا الذي أتيح للرجل الأبيض أن يختار من يحكمه، نريد أن يتاح لنا صندوق الانتخاب ليكون هو الحكم بيننا، يمكن الناس من انتخابات حرة نزيهة. من أراد أن يترشح يظهر للناس شخصه ويعرض عليهم برنامجه. ما نريد هذا التواري، يعني يتوارى البعض خلف أحزاب هو لا يؤمن يعني بمبادئها، إنما عنده مبادئ يعني أخرى. ما نريد هذا النفاق أن يظهر الإنسان غيره يعني ما يبطل، لا نريد يعني وضوحا، نريد شفافية،
وضوحا حتى في المصطلحات المستخدمة.
نعم يعني نريد جرأة، حتى الذي يعني ما يريد يعني الدين ما يريد كذا ليكون واضحا، ليكون واضحا وليتحمل يعني الرد
نتيجة
نتيجة اختياره. فهذا الذي نريده، وهذا الذي نقول بأنه هذا هو الإسلام. ما في واحد من الخلفاء جاء يعني رغم أنف الناس، خلفاء الراشدون رضوان الله عليهم كلهم كانوا باختيار من الناس، باختيار حر. فهذا الذي نريده، يعني ما أقول بأننا نريد علمانية ولا أننا نريد يعني إسلامية ولا أننا نريد كذا أو نريد كذا، وإنما نقول مكنوا الناس. ما أريده أنا يخصني أنا، لكن مكنوا الناس من الاختيار الحر، هيئوا الأرضية لانتخابات يعني حرة نزيهة. وبعد ذلك
بعد وضوح البرامج والمصطلحات، ما هو أنت ممكن الناس تجي تديك مصطلح زي المدنية الأيام التي تتحدث عنها، وأنت تفضلت بأنها هي ليست هي يعني عكس العسكرية، وإن كان سنخصص حلقة إن شاء الله نتحدث فيها بالتفصيل عن المصطلح، لكن الوضوح المفروض يكون في البرامج، يكون أيضا في المصطلحات، عشان الإنسان اللي بيمشي ينتخب على بينة.
يعني هم لو كانوا أمناء مع أنفسهم مفروض يبينوا للناس المدنية هذه ماذا نقصد بها، ما يخم الناس،
ما يخم الناس. إن شاء الله. والمدنية هذه ما المقصود بها بإذن الله سبحانه وتعالى ستكون حلقتنا القادمة. حتى تجدد الملتقى، بنشكر ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف، عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأفريقية العالمية، شكرا جزيلا لكم.
كرمكم الله.
الله يتقبل منكم ويجزيكم خير الجزاء. كذلك نشكركم أنتم مشاهدين الكرام ومشاهداتنا الفاضلات على حسن المتابعة. وحتى تكدد الملتقى، تقبلوا تحيات الفريق العامل، ولا تنسوا أن المدنية هي موضوع حلقتنا القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh, 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 oh.